أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في صحيحة الحلبي التي هي من عمدة الأدلة لتماميتها سندا، وقربنا الاستدلال بها أن الفرج الوارد فيها مخصوص بالقبل، ويصدق على الوطئ في الدبر أنه دون الفرش، فبالتالي إذا لم يتحقق إنزال فلا يجب الغسل لا عليه ولا عليها. وتقدم الجواب الأول أن الفرج لغة يطلق على ما يشمل القبل والدبر، وهكذا الحال في إطلاقات النصوص الدينية كالآية الواردة في سورة المؤمنون. سيد الخوئي ذكرنا أنه أضاف إلى ذلك أنه في بعض الأخبار يطلق الفرج ويراد منه خصوص الدبر، كما في موثقة سماعة سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي يعيد وضوءه، فقال لا بأس بذلك، إنما هو من جسده، حيث إن هذه الموثقة ذكرت الذكر وذكرت الفرج من الرجل، والذي يقابل الفرج من الرجل ليس إلا الدبر، فتكون هذه الموثقة قد أطلقت الفرج على خصوص الدبر. طبعا لا نعتقد هنا أن السيد الخوئي رحمة الله عليه يريد أن يدعي أن هذه الكلمة تستعمل في الدبر فقط، لا، لأنها إذا كانت موضوعة للعام يصح استعمالها في مصداقه على طريقة تعدد الدال والمدلول من دون أن يلزم أي تجوز، وإنما مقصوده من ذلك الإرادة الجدية، المراد الجدي في هذه الرواية من الفرج هو خصوص الدبر، ويصلح ذلك إشكالا على من استدل بالصحيحة المتقدمة. لكن ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه غير متعين لاحتمال أن يراد من الفرج في هذه الموثقة الأعم من الدبر وفتحة الإحليل، حيث يطلق على ذلك أنه فرج. فإطلاق الذكر يكون على العضو، وأما فتحة الإحليل فيصدق عليها المعنى اللغوي لما تقدم من أن الفرج في اللغة يطلق على كل فرجة بين شيئين، فكما تطلق على الدبر تطلق على فتحة الإحليل. كيفما كان الأمر سهل في ذلك، هذه الصحيحة يبتني الاستدلال بها على اختصاص الفرج بالقبل، وما ذكر شواهد على عدم الاختصاص. اللهم إلا أن يكون المراد من قبل المستدل، وهو لا بعد فيه، ليس الاستشهاد بكلمة الفرج لغة أو عرفا كي نشكل عليه بهذه الإشكالات، وإنما المقصود من قبل شيخ الطائفة ومن استند إلى هذه الصحيحة أن يقول إن هذا التعبير في العرف ينصرف في المرأة إلى القبل، فقوله يصيب المرأة فيما دون الفرج أي يصيبها في غير الموضع المتعارف من الجماع والوطأ، لا أنه يريد أن يقول كلمة الفرج تطلق على خصوص القبل. وبالتالي فيكون الاستدلال ناظرا إلى دعوى انصراف هذا التعبير إلى العملية المتعارفة، لكن الإشكال حينئذ أنه لو سلم هذا الفهم عرفا يبقى الكلام في قوله دون، فإن الدونية هنا أيضا عرفا لا يقصد منها دون القبل وغير القبل، وإنما يقصد من الدونية ما هو أدون من العملية الجنسية الكاملة. فهذا حينئذ يصدق وينصرف إلى مثل التفخيض وما شابه ذلك من سائر الاستمتاعات التي لا نحتاج فيها إلى تفصيل. فالحاصل إذن أن هذه الصحيحة لا تصلح دليلا قويا على نفي وجوب الغسل فيما لو حصلت المقاربة في الدبر. من جملة الأدلة التي تمسكوا بها لإثبات سقوط الغسل أخبار التقاء الختانين. ففي الكافي في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرش فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟ فقال عليه السلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم. وفي الصحيح أيضا في الكافي عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل. تقريب الاستدلال هو أن هذه الطائفة تدل بمقتضى مفهوم الشرط على عدم وجوب الغسل عند عدم التقاء الختانين. وفي الوطئ في الدبر لا يحصل التقاء للختانين، لأن موضع الختان في الرجل هو الذكر، وموضع الختان في الأنثى هو القبل. والرواية دلت على نحو القضية الشرطية أن إيجاب الغسل معلق على التقاء الختانين. وفي الوطئ في الدبر لا يلتقي الختانين، أو لا يلتقي الختانان فلا يجب الغسل، مقتضى مفهوم الشرط. والبعض جعل هذه الطائفة من أقوى الأدلة. ليش؟ لأن الباب الذي رواه في الوسائل قلنا جميع روايات ذلك الباب ضعيفة السند، صحيحة المتقدمة ضعيفة الدلالة، هذه الطائفة صحيحة السند و قوية الدلالة بمقتضى مفهوم الشرط. العلامة الحلي رحمة الله عليه في كتاب المختلف ناقش دلالة هذه الطائفة بوجوه. الوجه الأول إنكاره للدلالة المفهومية، حيث قال: ودلالة المفهوم ضعيفة. هذا نقاش مبنائي، أنه لا يؤمن بأن الدلالة المفهومية معتبرة. المناقشة الثانية أن مفاد مفهوم هذه الطائفة منتفي بالإجماع. كيف؟ يقول: لو أنزل الرجل أو المرأة بدون التقاء الختانين بالإجماع يجب الغسل عليهما. فإذا هذا المفهوم غير معمول به بالإجماع. لو فرغنا عن المسألة الأصولية أن المفهوم جملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، فرغنا لها مفهوم، لكن فيما نحن فيه هذا المفهوم ساقط لأي شيء؟ للإجماع، لأنه هناك موارد يجب فيها الغسل من دون التقاء الختانين. واضح الفكرة صار؟ هذا الوجه الثاني الذي ذكره العلامة. خب، الوجه الثالث، لا، عبارة عن وجهين. وفي كلا المناقشتين تأمل. أما المناقشة الأولى فثبت في علم الأصول في محله أن الجمل الشرطية لها مفهوم إلا إذا دلت قرينة خاصة، وظاهر الماتن ليس هو ظاهر العلامة ليس هو إبراز قرينة خاصة. فالمناقشة الأولى مبنائية. المناقشة الثانية أن هذا المفهوم ساقط بالإجماع. هذا كأن العلامة رحمة الله عليه لم يلتفت إلى صدر الصحيحة الأولى، توضيح المطلب أن الجملة الشرطية أو أي جملة ثبت لها المفهوم طارة ترد هذه الجملة في حالة خاصة فيكون المفهوم ثابتا لها في تلك الحالة الخاصة، وأخرى لا ترد في حالة خاصة فيثبت لها المفهوم مطلقا. ما نحن فيه من الصورة الأولى حيث إن السائل فرض أن المداعبة فيما دون الفرج لم يحصل معه إنزال، مما يعني أن المرتكز في ذهنه أن الإنزال سبب مستقل لإيجاب الغسل، ويسأل عن سبب آخر أن هذه المداعبة وهذه المجامعة فيما دون الفرج هل هي سبب؟ فالإمام عليه السلام قال: لا، السبب الثاني ينحصر بالتقاء الختانين. فإذا ثبوت المفهوم للجملة خاص
في غير صورة الإنزال، فما كان خاصا في غير صورة الإجمال، في غير صورة الإنزال، كيف تنقض عليه بصورة الإنزال؟ واضح الفكرة؟ صارت يعني مثل الآن واحد هكذا يعرف بأن إكرام العالم واجب إذا درسك، فالتدريس سبب لإكرامه، لكن يشك أنه إذا كان يعطيني هدية فهل يجب علي أن أكرمه؟ فجاء الجواب: إذا كانت الهدية مثلا من نوع كذا وكذا يجب إكرامه، فلا نأتي وننقذ عليه بماذا؟ بالتدريس، لأن التدريس هذا سبب آخر. فالشرطية عند المشهور دلالتها على المفهوم للعلية الانحصارية، والعلية الانحصارية في ظرف خاص، فلا ينقض على الشرطية بما هو خارج عن هذا الظرف الخاص. فهذا الإشكال الثاني والمناقشة الثانية للعلامة رحمة الله عليه غير واردة. والصحيح في الجواب عن هذا الدليل على الرغم من دفاعنا عنه أن هذه الجملة الشرطية الانحصار فيها من الانحصار الإضافي لا من الانحصار الحقيقي، فحينئذ تدل أو يدل هذا النوع من الجمل على النفي والإثبات، النفي في موضع التوهم والإثبات فيما يكون مقابلا له، ولا تدل على الإثبات في مطلق ما لا يصدق عليه الشرط. توضيح ذلك أن الراوي احتمل وجوب الغسل من أي شيء؟ من المجامعة فيما دون الفرش. فجاء الإمام عليه السلام وحصر وجوب الغسل في غير صورة الإنزال بماذا؟ بالتقاء الختانين، وهذا الانحصار في مقابل ما توهمه الراوي لا في مقابل كل شيء، فبالتالي لا يوجد عموم للمفهوم. وهذه جدا نكتة مهمة ترى، يعني هذا ليس إنكارا للمفهوم للجملة الشرطية بمقدار ما هو إنكار لإطلاق المفهوم بقرينة المقابلة. وعليه
كأن الإمام عليه السلام يقول لا، هذه المداعبة لا توجب الغسل، وإنما الذي يوجب الغسل أن يلتقي الختانان. وعليه فهذا الدليل أيضا محل إشكال ومناقشة. بقي دليل أخير نعرض عن التعرض له، لأن مرجعه إلى التمسك بالإجماع، اتفقنا، وهذا لضعفه يغنينا عن التعرض له. غدا إن شاء الله نبحث عن أدلة المشهور الذين يثبتون وجوب الغسل. طبعا في كلام حتى الذين يثبتون وجوب الغسل كلامهم طارة في المرأة، يعني في دبر المرأة، وأخرى في دبر غير المرأة. الكلام فبالفعل في دبر المرأة، يعني الآن مثل السيد الخوي استدلاليان، في دبر المرأة أوجب الغسل، في دبر الغلام لم يوجب الغسل، اتفقنا، وبلا ملازمة بينهما بحسب الأدلة التي سوف نتعرض لها. والحمد لله رب العالمين. أنه شوف ما هي اللهم إلا إذا أن يفسر الختان بمعنى آخر، هذا خلاف الفهم المتبادر من ختان. لذا مثل الفخر المحققين في كتاب الإيضاح ذكر أنه ليس المراد بالتقاء الختانين مماسة موضع الختانين، انتفتنا. المهم هذا عرفان لا يصدق على الدبر أنه موضع الختان.
في هذه المسألة في سؤال السائل إلى الإمام كان عنده علم يبدو بأنه أحد موجبات تحقق وجوب الغسل هو الإنزال،
أي هذا مسلم عنده، نعم. والإمام أقره على ذلك، يعني المرتكز في ذهن الراوي، نعم.
ثم سأله عن سبب آخر وهو
التقاء الختان، لا سأله عن سبب، عن سبب آخر متوهم عنده، وهو المداعبة فيما دون الفرش، هذا الذي سأل عنه السائل. فأنه هل يوجد سبب آخر؟ فالإمام عليه السلام يقول لا، هذا ليس سبب، السبب الآخر هو التقاء الختانين.
لماذا لا نقول أن الحصد حقيقي هنا
بمقتضى المقابلة؟ لأنه هنا هذا النوع من الحصر حصر قلب، حصر القلب، يعني كان يتوهم هذا الشيء، قلعنا له هذا التوهم وأتينا له بشيء آخر. قصر القلب وحصر القلب لا يكون إلا في الحصر الإضافي، تفهمنا؟ أما في الحقيقي لا يوجد قصر قلب، لا يمكن.
الفقهاء هكذا عندهم بعض غسل الجنابة، إما بالإنزال أو بغيبوبة الحشفة،
لكن عبروا بغيبوبة الحشفة مطلقا في القبل والدبر. إذا نستشهد بكلمات الفقهاء أطلقوها وصرحوا بذلك، يعني من يفتي طبعا بالمسألة.